أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الكلام من برهان الإمكان، ووصلنا إلى خاتمة المطاف. ذكرنا فيما سبق برهان الإمكان، وتحدثنا عن مجموعة من الملاحظات التي تخصه. الآن نريد أن نشير إلى نقطة مهمة وأساسية في هذا البرهان وفي غيره من البراهين، بمنزلة الأمر المسلم، لكن عادة نحن نبرزه في برهان الإمكان ويكون مصب الحديث عنه في برهان الإمكان، ألا وهو أمر الدور والتسلسل. نحن في برهان الإمكان كان إحدى المقدمات في البرهان الدور والتسلسل وإبطالهما. نحن نذكر الدور ما هو، ثم نذكر التسلسل ما هو، ثم نبطلهما، حتى تكون هذه المقدمة الدور والتسلسل وبطلانهما مقدمة في الاستدلال حتى يتم الاستدلال. هذا واضح في برهان الإمكان، لكن الكلام كل الكلام هل أن هذا مختص ببرهان الإمكان أو لا؟ المصنف هنا يقول كن نلتفت إلى هذه النقطة المنهجية، أنه أدلة إثبات الواجب سبحانه وتعالى، إثبات الواجب كونه واجبا، التفتوا وين مصب الكلام، وين نقطة البحث، وين نريد نأكد أنه في البراهين التي تثبت وجود الله تعالى وتثبت وجوبه بهذا القيد أنه واجب، هذه البراهين بحاجة إلى إثبات أن الدورة والتسلسل باطلان. لابد أن نثبت في رتبة سابقة أن الدورة والتسلسل باطلان حتى تتم براهين إثبات الواجب سبحانه وتعالى، مو إثبات وجوده فقط، لا، بل إثبات، يعني بمعنى إثبات وجوده شنو، يعني ليس فقط أريد أن أثبت أن هنالك علة للموجودات، قد تكون هنالك علة للموجودات لكن قد تكون العلة ممكنة، لا، إثبات العلة الواجبة بهذا القيد كونها واجبة، هذا لا يمكن إثباته إلا بعد تسليم الدور والتسلسل وأنهما باطلان. إذا أثبتنا بطلانهما في تلك الساعة سنستطيع أن نثبت واجب الوجود، وإلا لا نستطيع أن نثبت واجب الوجود من خلال من دون هذه المقدمة. هذه النقطة المنهجية في جميع البراهين. قول حتى برهان النظم اللي تعتبرون فد برهان هو أوضح البراهين ويناسب الجميع ومع الجميع يسير، هذا البرهان برهان النظم اللي مر علينا كان برهاننا الأول، حتى هذا البرهان يحتاج إلى برهان الدور والتسلسل. لماذا؟ أقول لأنه إحنا برهان النظم شنو كان مؤدى؟ كان مؤدى أنه هذا الدقة، هذا النظام العالي في الكون يكشفان عن وجود علم واسع وقدرة واسعة، تمام؟ هذا النظام الموجود في الكون يشير علماً إلى علم وقدرة واسعين، هذا كان برهان النظم. زين، لكن السؤال هذا أنه هذا القدرة والعلم هل قدرة قديمة، علم واجب أو لا، هذا مسكوت عنه في البرهان. لذلك قد يقال أنه صح أنتم كما تقولون أن النظام يدل على وجود منظم وأنه عالم قادر وعلمه وقدرته غير متناهي، لكن السؤال الأساسي قد يكون ممكنا، قد يكون هذا الخالق، قد تكون هذه العلة ممكنة، فإذا كانت العلة ممكنة حينها لا محذورة في البين إذا لم نبطل الدور والتسلسل، يعني ممكن أن تكون علة ممكنة هي اللي أوجدت هذه الموجودات. تقول زين من اللي أوجد هذه العلة ممكنة؟ نقول علة أخرى، ومن أوجد هذه الأخرى أخرى، وهكذا لا إلى نهاية، باعتبار أنه لم نبطل الدور والتسلسل. أو تقول أنه هاي العلة هي التي أوجدت نفسها يستلزم الدور، فما لم نبطل الدور والتسلسل لا نستطيع أن نصل إلى علة واجبة، فالعلة الواجبة لابد أن تأخذ كمقدمة من مقدمات بطلان الدورة التسلسل. زين، إن قلت نحن في برهان النظم لم نستخدم الدورة والتسلسل كمقدمة. ما ذكرناها كمقدمة إذا تتذكرون. احنا ذكرناها المقدمة وين؟ في برهان الإمكان. لماذا لم تشيرون إليها هنا؟ الجواب أننا أخذناها أصلا مسلما. في هذا البرهان أخذنا الدور والتسلسل، يعني في برهان النظم أخذنا الدور والتسلسل وبطلانهما كقضية مفروغ عنها ومسلمة، لذلك حتى لم نشر إليها، ولذلك اعتمدنا عليه. إما إحنا إذا نريد أنه المسألة تحقيقيا وأن نذكر جميع المقدمات بجميع التفاصيل، لا، لابد أن تكون إحدى هذه المقدمات هي الدور والتسلسل ونثبت بطلانهما كما أثبتنا في برهان الإمكان. إحنا ذكرناها المقدمة في برهان الإمكان وأثبتنا بطلانهما، فكذلك هاي نفس المقدمة تنشأل وين؟ تتخلى في برهان النظم حتى يتم البرهان بكافة خطواته، وإلا إذا مع التسليم بهم بها بهما وبطلانهما سلفا ماكو مشكلة بعد من أخذهما. هاي نقطة منهجية في جميع الاستدلالات المثبتة لوجوده سبحانه وتعالى. خاتمة المطاف، قد تعرفت على مقدمات برهان الإمكان وأن الاستنتاج منه من برهان الإمكان متوقف على امتناع الدور والتسلسل، ولولا تسليم امتناع هذين الأمرين يعني الدور والتسلسل لأصبح القياس عقيما والبرهان غير منتج. لماذا؟ لأنه بعد دور التسلسل ما باطلت، فإذا لم يبطل الدور والتسلسل تبقى لا إلى نهاية تتسلسل العلل أو الدور، وبالنتيجة ما رح نصل إلى ما نريد أن نصل إليه. اللي هي شنو النتيجة مالتنا؟ نتيجة مالتنا أن هنالك واجب موجد، أن هنالك واجب موجد، هذه النتيجة ما رح نحصلها، فيكون القياس عقيم. والذي نركز عليه هنا هو أن كل ما استدل به على إثبات الصانع لا يكون منتجا إلا إذا ثبت قبله امتناع الدور والتسلسل، ولولا هذا التسليم لكانت البراهين ناقصة غير مفيدة. مثلا إن برهان النظم الذي هو من أوضح البراهين وأعمها لا يكون منتجا ودالا على أن العالم خالقا واجبا، التفت بهذا القيد واجبا، وأن سلسلة الكون منتهية إليه إلا إذا ثبت قبله امتناع الدور والتسلسل، لأن النظام البديع آية كونه مخلوقا لعلم وسيع وقدرة فائقة يعجز الإنسان عن وصفهما وتعريفهما، وإما كون ذلك العلم واجب وتلك القدرة قديمة فلا يثبت بذلك البرهان. غاية ما يثبته أن هنالك علم وقدرة، إما قدرة قديمة علم واجب، هذا ما يثبت برهان النظم. إذ من المحتمل أن يكون خالق النظام ممكنا مخلوقا لموجود آخر وهكذا، إما أن يدور أو يتسلسل، والحال أننا لم نثبت الدور والتسلسل حسب الفضل فلا ينتج البرهان. زين، فإثبات كون النظام وسلسلة العلل والمعالي المتوقفة عند نقطة خاصة هي واجبة لا ممكن، التفت، هي واجبة لا ممكن، غنية لا فقيرة، قائمة بنفسها لا بغيرها، يحتاج إلى تسليم امتناع الدور والتسلسل كما هو واضح. فكأن إن قلت هو لم تذكره هناك، ما ذكرته كمقدمة، هذا دفع دخل مقدر. فكأن الجواب، فكأن المستدل ببرهان النظم أو سائر البراهين أخذ امتناعهما أصلا مسلما عند الاستدلال بها. زين، هذا تمام الكلام في برهان الإمكان. البرهان الثالث برهان حدوث المادة. برهان حدوث المادة، هذا البرهان هو الثالث اللي راح نأخذ إن شاء الله تعالى على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وبه نكتفي عن البراهين في هذا المجال. ما هو مؤدى هذا البرهان؟ يعني ما الذي نريد أن نثبته في هذا البرهان؟ نريد أن نثبت أن المادة حادثة. يعني شنو المادة حادثة؟ يعني لها بداية، فإذا كانت لها بداية يعني لها خالق، إذن مو هي الخالقة؟ باعتبار أن الجانب الآخر للإلهيين، مو أكو إلهيين وأكو ماديين، الإلهيين يقولون من الخالق؟ الله. الماديين يقولون المادة، فالأمر يدور بين الله والمادة. فإذا أبطلنا كون المادة خالقة يبقى القسم الآخر اللي هو أن الله تعالى هو الخالق. هذه فلسفة وفكرة هذا البرهان، أنه نريد أن نبطل الشق الثاني فيثبت الشق الأول، لأنه البشرية منقسمة إلى قسمين، إما قسم يقول أن الله هو الخالق وقسم يقول أن المادة هي الخالقة. فإذا أثبتنا أن المادة حادثة يعني لها بداية يعني لها خالق، إذن الله تعالى هو الخالق. هيك بعد نريد نستدل يعني. زي برهان حدوث المادة، في هذا البرهان نريد أن نستفيد من معطيات العلوم التجريبية. وقلنا إذا تتذكروا أنه في أن العلم الإلهي وأن العقائد وأن الدين لا يتقاطع مع العلوم، هذه تقدمت لنا في المقدمات، بدليل أنه إحنا في البراهين اللي نثبت بها وجود الله سبحانه وتعالى إحنا نستخدم العلوم كصغرى في برهان النظم، هذا أن هذا الكون له نظام وأن لكل نظام منظم، إذن هذا الكون له منظم. هاي الصغرى مالته هذا أن الكون نظام، هذا منين نجيبه؟ خلنا من العلوم الطبيعية، راجع الفيزياء، راجع الكيمياء، راجع الأحياء، شوف أكو أنظمة حاكمة هسه على مستوى الإنسان، على مستوى الفلك، على مستوى السماء، على مستوى الأرض، هاي تثبتها العلوم. إذن العلوم كلما تقدمت كلما أثبتت وجود الله، لا العكس، لا كما يتصوره الآخرون أنه ذولاك المغرضين أنه كل ما تقدمت العلوم نحن لابد أن لا نؤمن بالله تعالى وأن فكرة الإيمان بالله هي نتيجة الجهل من الإنسان. هذا الفكرة تقدمت منا وناقشناها. هنا كذلك نريد أن نستفيد من علم العلوم، علم الثيرموديناميك، علم الثيرموديناميك علم الحرارة وانتقال الحرارة. هذا العلم أثبت أنه المادة بصورة عامة أن الحرارة تنتقل من الأجسام الحارة إلى الأجسام الأقل حرارة في الكون، هذا العلم أثبت هذه النظرية، وأن هنالك انتقال مستمر للحرارة من الجسم الأحر إلى الجسم الأقل حرارة. قالوا في علم الثيرموديناميك هناك أنه هاي الطاقة اللي جاي تنتقل هي هاي اللي مخلية الكون مستمر، كأنها بمنزلة الوقود اللي يديم حركة الكون، والكون له طاقة محددة، في يوم من الأيام سيصل الكون إلى طاقة إلى صفر، الانتقال بين الأجسام مع الطاقة والحرارة راح يكون صفر. ليش؟ لأن درجتها راح تساوى، يعني بعبارة ثانية أن الكون يسير باتجاه الانهيار وباتجاه الركود وباتجاه الصفر، فإذا صار الانتقال الصفر راح يتلاشى الكون، الكون راح يتلاشى. هذا أثبته في علم الثيرموديناميك أخوة اللي مهندسين خصوصا في قسم الميكانيك وغيره درسوا هذا العلم يعني وتعرفوا على خصائص هذا العلم. فعموما هاي فكرته أن هنالك انتقال حرارة من الأجسام الحارة إلى الأجسام الأقل حرارة يصير في الكون، وهذه هي الطاقة التي من خلالها الكون مستمر ومن خلالها الكون موجود، يعني كأنها حياة الكون بهذه الطاقة. هذه في يوم من الأيام قال العلماء أنها ستنتهي وتتلاشى وتصل درجة الحرارة مع الأجسام كلها تتساوى فيصير صفر، فإذا صار صفر راح ما يصير انتقال حراري، راح يتلاشى الكون. هذه الفكرة من الثيرموديناميك، هذه الفكرة العلمية نريد نستفيد من عدها. نقول ما دام هاي العلوم أثبتت أنه الطاقة محدودة ولها كمية وفي يوم من الأيام راح تنفد، بعد كذا ألف سنة كذا مليار سنة راح تنفد، في يوم من الأيام راح تصل الطاقة إلى صفر يصفر الكون، إذن نستكشف أنه المادة لها بداية. ليش؟ لأنه لو قبل فد مليارات كذا من السنين أكثر من هذا الوقت المحدد لعمر البشرية عمر الكون لكان الطاقة نفدت لأنها محدودة. يعني افترض احنا مثلا قبل 13 مليار ونصف سنة، يعني نصف المليار من السنين قالوا بدأ الكون، تمام، هاي نظرية انفجار الأعظم، قبل 13 مليار سنة بدأ الكون. افترض الآن هسه بنظرية الثيرموديناميك واصلين إلى أنه بعد فد 13 مليار سنة راح الكون يصل إلى درجة حرارة صفر، تتساوى الطاقة في جميع الأجزاء مالته، راح يخمد الكون يتلاشى. افترض عايش قد هاي 26 مليار سنة، فلو كان الكون موجود قبل 14 مليار سنة المفروض، أو أنه قبل مثلا قبل 26 يعني قبل 27 مليار سنة من وجود الآن كان المفروض اليوم متلاش الكون، يعني منتهي الطاقة مالته، لأن المفروض الطاقة مالته محددة أنه بعد كذا مليار سنة راح يصل إلى هاي النقطة ويتلاش الكون. فهذا نستكشف من خلاله إلى أنه هذا الكون له بداية، يعني بعبارة ثانية بعبارة فلسفية احنا نريد نستفيد من عدها، أن وصف الوجود هذه للمادة، ونقول المادة موجودة، هذا وصف الوجود ليس وصفا ذاتيا لها للمادة، وإنما هو مفاضله وعرض عليها. لماذا؟ لأنه لو كان ذاتي فالذاتي لا ينفك عن الذات. شلون ما تقول إنسان حيوان ناطق، خو الحيوانية الناطقية لا تنفك في وقت من الأوقات ولا في زمن من الأزمان على الإنسان، ما دام ذاتي الذاتي لا ينفك كما درستم في المنطق. نعم إذا كان عرضي ممكن أن ينفك، فحيث أنه هذا الوجود في نقطة من النقاط راح ينفك عن المادة، يوم اللي راح توصل للصفر راح يتلاشى، يعني راح تنعدم المادة، يعني راح ينفك عنها وصف الوجود. إذن هو عرضي للمادة، فإذا كان عرضيا للمادة إذن الوجود ليس أمرا ذاتيا للمادة بل هو أمر عرضي. ما دام عرضي كل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، تمام؟ كما تقدم منا في البرهان السابق، فإذا كان كذلك إذا هذا الوصف مفاض على المادة من غيرها لأنها أمر عرضي، يعني أمر مكتسب، أمر مكتسب، إذن كان لها بداية. مثل ما تقولون أن لها نهاية يعني راح ينفك عنها الوجود، إذن هو في فترة سابقة كان منفك عنها في البداية، ما دام وصف عرضي لها إذن هو منفك عنها، إذن ليست هي الخالقة، إذن لها خالق. ثبت المطلوب، احنا إذا ثبتنا بمجرد أن نثبت أن المادة لها بداية، يعني شنو يعني؟ لم يعني أكو فترة، خلنا نعبر هيك تعبير مسامحي، أن أكو زمان كانت المادة ما موجودة فيه، أكو زمان المادة ما موجودة فيه ثم كانت، هذا معنى لها بداية، لم تكن ثم كانت. فإذا ثبتنا في فترة أنها لم تكن إذن الوجود مفاض عليها، اللي هو عبرنا عنه احنا تعبيرنا المنطقي الممكن، ممكن الوجود، ممكن أن يوجد، ممكن أن يعدم. فإذا أمكن العدم مالته إذن هو ممكن الوجود، يعني ليس واجب الوجود، يعني ليس الوجود ضروريا له، إذن هو ممكن. إذا كان ممكن إذن له خالق على ضوء برهان الإمكان، على ضوء برهان الإمكان، هذا بعد على القاعدة يعني. لكن احنا نريد مثلا نفترض ما نعتمد على برهان الإمكان، لكن روحه هو خو يرجع لذاك، أنه إذا ثبتنا أن المادة ممكنة الوجود لأنها لم تكن أو لأنها ستتلاشى، إذن هي ممكنة الوجود. فإذا كانت ممكنة الوجود إذن لابد أن ترجع إلى واجب الوجود، ثبت المطلوب. إذن استفدنا من العلوم الطبيعية في إثبات أن المادة حادثة، لماذا؟ لأنها في يوم من الأيام ستزول، فإذا زالت إذن الوجود ووصف الوجود ليس ذاتيا لها، إذن هو عرضي، ما دام عرضي إذن هو مفاض عليها، إذا مفاض عليها إذن مخلوقة، إذن لا يمكن أن تكون خالقة. هذه روح البرهان، هذه طبيعة البرهان، ما بي في شيء آخر يعني. زين، بعبارة أخرى أن الوجود للمادة لو ليس أمرا ذاتيا، وإلا يعني لو كان أمرا ذاتيا لازم أن لا يفارقها، الذاتي قلنا لا يفارق الذات، وبعد ذاتي لا يفارق الذات. وشنو يعني لا يفارقها؟ يعني ما راح تتلاشى في يوم من الأيام، يعني لا تسير إلى الزوال. والحال أن العلوم الطبيعية اعترفت بأن المادة ينتهي سلطانها وتفنى في يوم من الأيام، إذن هو ليس ذاتيا لها. زين، المفارقة في جانب النهاية شنو معناها؟ معناها أنه في جانب البداية هم يكون مفارقة، لأنه الوصف هذا ليس ذاتيا لها، إذن في البداية لم يكن هذا الوصف ثابتا لها كذلك. زين، برهان حدوث المادة، إن الأصول العلمية أثبتت نفاذ الطاقات الموجودة في الكون باستمرار وتوجهها إلى درجة تنطفئ معها شعلة الحياة وتنتهي بسببه فعالياتها ونشاطاتها، وهذا نفاذ الطاقة وانتهاؤها يدل على أن وصف الوجود والتحقق للمادة ليس أمرا ذاتيا لها، وإلا لو كان أمرا ذاتيا ممكن أن ينفك عنها في الآن من الآنات، لا. والحال أن العلوم أثبتت أنه في النهاية سينفك عنها الوجود، يعني ستتلاشى، فنفادها وزوال هذا الوصف، يا وصف الوجود عنها خير دليل على أن الوجود أمر عرضي للمادة غير نابع من صميم ذاته، ويلزم من ذلك أن يكون لوجودها بداية، لأن لازم عدم البداية كون هذا الوصف أمرا ذاتيا لها كما هو شأن كل ذاتي، ولو كان ذاتيا لها لوجب أن لا يكون لها نهاية، مع أن العلم أثبت لها هذه النهاية. وبعبارة أخرى، أن الوجود للمادة المتحولة إلى طاقة ليس أمرا ذاتيا لها، وإلا لوجب أن لا يفارقها أبدا وأن لا تسير، يعني شو لا يفارقها، يعني أن لا تسير المادة إلى الفناء وانعدام الحياة والفعالية. والحال أن العلوم الطبيعية اعترفت بأن المادة سينتهي سلطانها وتفنى قوتها وطاقتها وتموت وتبرود، فالمفارقة في جانب النهاية دليل على عدم كون الوجود ذاتيا للمادة، وإلا لو كان ذاتيا لن يفارقها، فحيث أنها في النهاية راح يفارقها، إذن بالبداية هم مفارقة، وكونه غير ذاتي ولازم أن يكون لها بداية لأنه غير ذاتي بعد، لازم مفاض عليه، إذن كان في فترة لم يكن موجودا لها، إذن بالبداية ما موجود، وهذا هو ما نقصده من حدوث المادة. أي وشني؟ وإذا أثبتنا حدوث المادة شنو بقية الدليل؟ مال كيف نستدل على إثبات وجود؟ أما أن نقول ما دام أنها حادثة إذن لها محدث، فثبت أنه هذا دليل على وجود الله تعالى، أو نقول لا، أن الإلهيين والماديين قسموا إلى قسمين فقط لا ثالث لهما، قسم قال الله والموجود، قسم قال المادة موجودة. فإذا أثبتنا أن المادة حادثة ثبت كونه بعد لا لم يبقى إلا الله تعالى هو الموجود. زين، إلى هنا تم بيان البراهين الثلاث، وبقيت هناك براهين أخرى طرحها العلماء في الكتب الكلامية، نشير إلى عناوينها. أولا، برهان الحركة الذي أبدعه الحكيم أرسطو وأكمله الفيلسوف الإلهي البارع صدر المتألهين، وهو من أشرف البراهين وأتقنها. اثنين، برهان الصديقين وقد ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات. ثلاثة، برهان الوجوب. أربعة، برهان الأسد الأخصر. خمسة، برهان الترتب. زين، بقيت هنا نكات يجب التنبيه عليها. زين، هنا نريد أن نتحدث عن أمرين. زين، الأمر الأول أنه احنا تحدثنا فيما تقدم منا عن مسألة العلة، ذكرنا العلة، والعلة الإلهي يقول الله تعالى هو العلة، المادي يقول المادة هي العلة. تمام، العلة هل معناها واحد عند الإلهي والمادي من يذكروها؟ لو معناها مختلف، هذا مهم بالاستدلال، هذا مهم ليش؟ حتى ما تصير مغالطة. العلة عند الإلهي غير العلة عند المادي. الإلهي عندما يقول أن الله تعالى هو علة للأشياء، شنو مراده من العلة؟ ولما يتحدث عن العلة ويدافع عن العلة وأنه كذا وكذا، شنو اللي يريد يقوله؟ يريد يقول أنه العلة بمعنى مفيض الوجود، يعني ما يوجد الشيء، ما يعطيه الوجود، يعني شيء معدوم ثم يخرجه من حيز العدم إلى الوجود، هذا مفيض الوجود، هو العلة عند الإلهي. فلما نقول علة احنا الإلهيين شنو مرادنا؟ مفيض الوجود، معطي الوجود، الخالق عبر عنه، المبدع، ما شئت فسمه. زين، المادي من يقول علة هم يريد به مفيض الوجود؟ جواب لا. شنو يريد؟ معطي الحركة يعبرون عنه بالفلسفة. يعني شنو معطي الحركة؟ يعني يغير شكل المادة من شكل إلى شكل، شلون النجار من يغير الخشب إلى كرسي، هذه يسوي حركة بالمادة الموجودة، وما جاي ينطي، ما جاي ينشئ مادة جديدة من العدم، من يوجد الكرسي، ما يوجد الكرسي من العدم، لا، وإنما خشب موجود يغير شكله، هذا معطي الحركة. يعني شنو؟ يعني يحرك الموجود، يعني يحرك شكل الموجود ويغير شكل الموجود، وإلا ما 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 يعبر ويعبر الموجود ويوجد شيء، لا لا لا. فلذلك معطي الحركة بمعنى أنه الشيء موجودة مادته في الكون، وإحنا نجي نغير، نسوي هذا الحديد، نطلع نسوي طيارة، هذا إحنا ما خلقنا الطيارة، إحنا صنعنا الطيارة. يعني شنو صنعنا الطيارة؟ يعني إحنا جينا ركبنا الحديد هذا وسويناه، وضفنا عليه تعديلات وسوينا من عنده طيارة، وإلا إحنا الحديد موجود، وكل المواد الأولية مال الطيارة موجودة بالكون، مخلوقة، مو إحنا وجدناها. فإحنا على تعبير المادين، أنا خالق الطيارة، أنا علة الطيارة، بس على تعبير الإلهيين ما يسمون علة الطيارة. هذا التعبير خطأ، هذا التعبير خطأ، لأنه ما أوجدت الطيارة من العدم. لا، أنا جيت للمواد الموجودة هنا، أنا سويت من عندها طيار. فهذا التغيير بالشكل ما للمواد يعبر عنه بمعطى الحركة، بينما إيجادها من العدم يسمى معطى الوجود، مفيض الوجود. إذن العلة عند الإلهي بمعنى مفيض الوجود، والعلة عند المادي بمعنى معطى الحركة. زين، هاي نقطة. النقطة الثانية، ممكن الإلهي أصلا يتسامح أكثر من ذلك، مو بس معطى الحركة، أنه هي نفس المادة يعبر عنها على شيء ثاني. مثل إيش؟ مثلا الفحم والخشب، يعبر عن الحطب يقول هو علة الفحم أو علة الرماد، مع أنه هو ما يوجده من العدم، وإنما شكله يتغير من شكل إلى شكل، يصير شو اسمه، يصير أمر آخر، يصير يعني يتحول الخشب إلى رماد. زين، ممكن إذن التعبير الإلهي مراد بمعطي الحركة معطي الوجود، هذا معنى العلة في عند الإلهي، وعند المادي معناه معطي الحركة. زين، أو يعني منشئ الحركة أو معطي الحركة. زين، ممكن الإلهي مرات يستخدم بمعنى العلة بمعنى معطي الحركة، نقول ممكن بس تسامحا، وإلا معنى العلة الحقيقي عند الإلهي هو معطي الوجود لا غير. زين، بقيت هنا نكات يجب التنبيه عليها. الأولى، العلة عند الإلهي والعلة عند المادي. إن كلا من الإلهي والمادي يستعمل كلمة العلة، وكل يريد منه معنى مغاير لما يريده الآخر. فالعلة عند الإلهي هي مفيض الوجود على الأشياء. شنو مفيض الوجود على الأشياء؟ يعني مخرجها، هذا عطف تفسير، ومخرجها من العدم، ومصيرها موجودة، عطف تفسير، بعد أن كانت معدومة. فعند ذلك يكون المعلول بمادته وصورته وبجميع شؤونه منوطا بها بالعلة. فالعلة هي التي تعطي المادة وجودها وصورتها وكل شؤونها، وهي التي بالتالي تخرجها من ظلمة العدم إلى حيز التحقق. زين، مثل إيش؟ ذكرونا مثال، نقول ها، مثل الصورة الذهنية في نفس الإنسان. الإنسان الصور الذهنية هو اللي يوجدها في نفسه، تمام؟ صح، قد يكون مثلا بالخارج منشأ لهذه الصور، لكن مرات هو يبدأ الصور ما موجودة بالخارج. مثل إيش؟ مثل المفاهيم الكلية، أنت تشوف زيد وبكر وعمر وكذا وكذا، دول موجودين بالخارج، لكن مفهوم الإنسان خلاص ما موجود في الخارج. ما موجود في الخارج إنسان لا هو زيد لا هو بكر لا هو عمر، الموجودين في الخارج أفراد الإنسان. فبينما مفهوم الإنسان، مفهوم هذا يخلق الذهن. مثلا مفهوم الإمكان أو الوجوب، هذه مفاهيم ما موجودة في الخارج. إذن عموما الذهن ممكن أن يوجد أشياء ومفاهيما يبتدعها ابتداعا ما موجودة في الخارج. زين، كذلك احنا نريد من نعبر عله، يعني انه مبدع الشيء، مفيض الوجود على الشيء. زين، وللتوضيح نمثل لذلك بالصور الذهنيه والنفس الانسانيه، ان النفس توجد الصور في الذهن وتكونها فيه، نفس الصوره تكونها. نعم، النفس تستعين في خلقها لبعض الصور بامثله خارجيه محسوسه، ولكنها قد تخلق احيانا صورا في الذهن لا مثيل لها في الخارج كالمفاهيم الكليه مثل مفهومي الإنسان والإمكان. وعلى ذلك فالعلة التي يقصدها الإلهي هي ذلك، يعني شنو؟ مفيض الوجود، منشئ الشيء، مبدع الشيء، مكون الشيء من العدم. وبالتالي إن الخالق خلق المادة وأفاض عليها صورها وأحاطها بشبكة من النظام البديع الذي لم يكن قبل ذلك قاط. وإما العلة عند المادي، العلة عند المادي شنو؟ العلة عند المادة قلنا لا، هي معطي الحركة، الموجد للحركة والتفاعلات في المادة كالنجار. زين، تكملة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.